الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وإدخال المسرة عليهم. كان صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه لإدخال السرور عليهم، ليباسطهم وليهتدوا بهديه ويتخلقوا بأخلاقه. فلو أنه صلى الله عليه وسلم ترك الطلاقة مع أصحابه والمباسطة معهم ولزم العبوس والانقباض، لألزم الصحابة أنفسهم بذلك، وكذلك التابعون من بعدهم. فمزح صلى الله عليه وسلم ليمزحوا، ولكنه صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه لا يقول في مزاحه إلا حقا، فلا يأتي بباطل ولا يعبث ولا بعبث أو بلعب. روى البخاري في الأدب المفرد والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست من دد ولا الدد مني. يقول أي لست من أهل اللعب واللهو، ولا هما مني. يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يلهو، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، لكن هذا المزاح وهذا اللهو ليس هو السمة الغالبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الطبراني والبزار عن أنس بزيادة: ولست من الباطل ولا الباطل مني، كما في شرح المواهب. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، أي ليلاطفنا ويمازحنا، حتى يقول لأخ لي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير هو الطائر الصغير. رواه الترمذي وقال: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كنا غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، أي بشرط أن لا يعرضه لتعذيب أو جوع أو عطش. جوز واحد يجيب عصفور إلى بيته حطه بقفص؟ الجواب نعم جائز. بجوز أن يلعب بالعصفور أو بالقطة؟ الجواب نعم جائز، بس لا يؤذيه لا يجيعه. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أي الطير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى البادية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان زاهر رجلا دميما، يعني شكله غير جميل. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، زاهر عم يبيع متاعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال زاهر: من هذا؟ أرسلني. لم يعرف من أمسكه، فالتفت زاهر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا، ما هذا بيشتريني أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. ما شاء الله. وفي سنن أبي داود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمازح، جاء إلى هذا الصحابي أمسكه من خلفه. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، يعني من جلد صغيرة، فسلمت فرد وقال: ادخل. فقلت: أكل لي يا رسول الله؟ كل لي ادخل؟ قال: كلك. أي كلك تعال. فدخلت. ومن جملة ما ورد في مزاحه صلى الله عليه وسلم ما ورد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني يطلب منه دابة ليحمله عليها، فقال له صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة. المعروف أن ولد الناقة ضعيف لا يستطيع أن يحمل رجلا. قال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ قال: وهل يلد الإبل إلا النوق؟ طبعا ابن الناقة يعني لو كان إبل كبير كمان هو ابن الناقة. وجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، احملني على بعير. فقال: احملها على ابن بعير. فقالت: ما أصنع به وما يحملني يا رسول الله؟ قال: وهل يجيء بعير إلا ابن بعير؟ وروى ابن بكار عن زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها أم أيمن الحبشية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يدعوك. قال: من هو؟ أهو الذي في بعينيه بياض؟ فقالت: ما بعينيه بياض؟ قال: بلى، بعينيه بياض. قالت: لا والله. قال: ما من أحد إلا بعينيه بياض، أي البياض المحيط بالحدقة. ومن ذلك ممازحته صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز. روى الترمذي عن الحسن البصري رضي الله عنه قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. هي عجوز. قال: فولت وهي تبكي. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عربا أترابا، جعلناهن أبكارا يعني غير ثيبات. عربا، المرأة العروب هي المرأة الفتية، أترابا يعني من جيل واحد. فهذه الأحاديث تدل على ممازحته صلى الله عليه وسلم لمؤانسة المخاطب وتطيب نفسه والإدخال السرور عليه، لأن المزاح هو الانبساط مع الغير من غير أذى. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتمازحون فيما بينهم، كما جاء في الأدب المفرد عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، مرات يأكلوا بطيخ بالإشر، يشتغل ضرب البطيخ يعني إشر البطيخ، ماشي الحال يتمازحون. وفي النهاية لابن الأثير، وفي حديث بكر بن عبد الله، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمازحون ويتبادحون بالبطيخ، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. وأما ما ورد في الحديث من النهي عن المزاح كما في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، فهذا النهي محمول على الإفراط في المزاح. يعني مطلوب منكم يا أخوان يا شباب يا رجال أنه يكون واحد عنده مزاح، بس مو معقول كمان يصير مهرج، يعني دائما يمزح، دائما ما عنده جد، حتى إن أصحابه يعني إذا أرادوا من يضحكهم اتصلوا به إنه هذا المهرج تبعنا، دقوا له خليه يجي. ما معقول أنت يصير عليك صفة إنه أنت المهرج تبع المجموعة. لأن ذلك يشغل عن ذكر الله تعالى أو عن التفكير في مهمات الدين ولما فيه من قسوة القلب بكثرة الضحك، بل إن كثرة المزاح تورث العداوة والأذى والحقد وجراءة الصغير على الكبير. قال عمر رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، أي بأن أكثر المزاح. كما وأن النهي عن المزاح محمول على المزاح الذي فيه أذى أو حزن للغير، يعني في مرات واحد يساوي مزح بيزعج الآخرين، يؤذي الآخرين، هذا هو المنهي عنه. أما مزاح معتدل، مزاح فيه لطف، لا حرج. في سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. مرات واحد يأخذ أغراض غيره، لعل هذا الرجل يعني يصيبه الضيق الكرب، هو أنت تريد أن تمازحه بس ربما تتحول إلى شيء يعني يضره ويؤذيه. روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هلا في مرات بعض إخوة عنده هيك برعب أخوه الصغير، برعب أخته، برعب زوجته. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فضلا في أذية نفسية عن الطفل الصغير. أحيانا أب أو أخ كبير أو أخت كبيرة تأتي بالقطة مثلا وتروع بها أخاها الصغير أو أختها الصغيرة، هذا الولد أو البنت الصغير يكبر وهو يخاف من القطط نتيجة هذا الشيء. مرات أخ يختبئ وراء الباب حتى خاصة في ليل أو في ظلمة، فإذا مر أخوه أفزعه، هذا يرتب مشكلة. بس يكبر هذا الولد يخاف من العتمة، يخاف من الظلمة. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وفي يوم الخندق كان زيد بن ثابت ينقل التراب مع المسلمين فنعس، فجاء عمار بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعر، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تروع المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم. قال الحافظ المنذري: رواه البزار والطبراني وابن حبان. فالمزاح مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء بما لا أذى فيه ولا ضرر ولا قذف ولا غيبة ولا شين في عرض أو دين ولا استخفاف بأحد منهم. وأما مزاح الرجل مع أهله وملاطفته بأنواع الملاطفة فمطلوب ومحبوب، وهو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن شعار المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. في أهله يعني مع زوجته وأولاده بتصابب، بيمزح معهم، يلاعبهم، يمازحهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحسن والحسين على ظهره ويمشي بهما. يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده وجد رجلا، يعني لكن عند الجد وعند الحزم يكون هو الرجل. فمن لطف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمازح ويلاطف وتتسع أخلاقه لجلسائه. تبسمه صلى الله عليه وسلم حين يلقى أصحابه وحين يحدثهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتبسم في وجوه أصحابه حين يلقاهم، وفي حديثه إليهم تلطفا بهم ومؤانسة لهم. هلا هذا أمر مهم يا أخوان، والآن يدرس، صار يدرس. مطلوب إليك لما بتجي تسلم على واحد إذا صافحته أولا يعني اجعل ظهرك مشدودا هيك تنحني وتتماوت، ثانيا أبسط يدك بسطا يعني جيدا، كمان مو هيك يعني اليد كأنها ملقاة في الهواء. ثالث شيء إذا أخذت بيده يا أخي صافحه يعني حبك هكذا يدك. رابع شيء انظر إليه، يعني بدك تصافح واحد ما تصافح واحد ولا تنظر، انظر إليه. خامس شيء تبسم في وجهه، تبسم هيك درب نفسك. في ناس سبحان الله طبيعته يعني إذا أراد أن يسلم على إنسان السلام عليكم تبسم شوي، تبسم يعني ما أنت تقول السلام عليكم. وأنا مرة لاحظت أمرا يعني السلام من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مقترن بابتسامة، لاحظت أمرا حتى لو أن خطيب جمعة يعني رقى المنبر وأراد أن يسلم على الناس لا بأس فليبتسم لهم هو يسلم، يعني واحد يسلم السلام عليكم، يعني هو لا يشترط السلام عليكم ورحمة الله، ممكن إذا الصوت كمان شديد يخاف الناس منه أنت تسلم علينا. على كل الأحوال يعني ربما يكون موقف الجمعة موقف لإسماع جميع الناس فهو بحاجة إلى أن يرفع صوته ليسمعه الجميع، بس أنت إذا سلمت على الناس إذا دخلت على بيتك مسلما لتترافق أو يترافق سلامك مع ابتسامتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم حين يلقى أصحابه وحين يحدثهم. سبحان الله أنت لما بتتبسم في وجه واحد يعني تريحه، أما عبوسك في وجهه يخيفه يقلقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتبسم في وجوه أصحابه حين يلقاهم وفي حديثه إليهم تلطفا بهم ومؤانسة لهم. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني كلما استأذنت بالدخول عليه قال تفضل يا جرير، ولا رآني إلا تبسم صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم، فقلت لا يقول الناس إنك أحمق. هي زوجته عم تقول له ليش كثير بتبتسم إذا حدثت الناس، أي بسبب تبسمك. فقال أبو الدرداء ما رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم صلى الله عليه وسلم. فكان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حول ضحكه صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه ليتبعوه، ومن ذلك تتبعهم لأوصاف ضحكه صلى الله عليه وسلم وللأسباب التي كان يضحك من أجلها، وذلك لتتبين لهم الأسباب التي يجوز للمسلم أن يضحك من أجلها شرعا وما لا يجوز الضحك منه شرعا، لأن الضحك منه ما يجوز شرعا ومنه ما لا يجوز في الشرع، ولا يعرف ذلك إلا بالرجوع إلى الأصول الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ السخري يضحك بس ما بتجوز، الكذب في الكلام ضحك بس لا تجوز، غيبة الناس قد تولد ضحكا بس لا تجوز، الكلام الفاحش قد يكون في نكات في طرف فيها كلام فاحش بس لا تجوز، هذا كله ضحك بس لا يجوز. أي نعم. ولقد كان أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم. روى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هالة في حديثه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، يفتر عن مثل حب الغمام، يعني إذا بدت أسنانه صلى الله عليه وسلم مثل حب المطر شديد البياض صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يضحك ضحكا حسنا كاشفا عن سن مثل حب الغمام وهو البرد في البياض والصفاء والبريق. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. رواه الترمذي. في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. الحديث: اللهات هي القطعة اللحمية التي تبدو في آخر سقف الحلق. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فمه في الضحك ويقفقه ويقلب على ظهره. في بعض الناس متى ما ضحك ما عاد بقى يعني لو طلبت إليه خلص بقى خلص ما عاد بيستطيع، ما شاء الله أخذه الضحك. وكان صلى الله عليه وسلم يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه. النواجذ تطلق على الأنياب، ناجذان في الأعلى وناجذان في الأسفل، وتطلق على الضواحك، الضحك والسن الذي بعد الناب، وتطلق على الأرحاء والأضراس، كلها نواجذ. لكن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك تبدو نواجذه، يعني تبدو أنيابه، فإذا اشتد الضحك إلى الضواحك. عن عامر بن سعد رضي الله عنه قال: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال عامر: فقلت لسعد: كيف كان ضحكه؟ قال سعد: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع الرجل المشرك رأسه رماه سعد، فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، يعني انقلب على قفاه وارتفعت رجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل، أي فعل سعد بالرجل المشرك، حيث إنه استهدفه حتى أصابه مع توقيه بترسه. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، رجل يخرج من النار حبوا زحفا، نسأل الله السلامة، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة. هذا آخر واحد يفوت على الجنة، أنه خلاص تلالي الجنة محجوزة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة. فيقول الله تبارك وتعالى: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة. فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذا آخر واحد بفوت على الجنة، مثل الدنيا وعشرة أمثالها. الله أكبر، قديش مساحة بيتكم؟ 100 متر. قديش مساحة الحارة تبعكم؟ مثل الدنيا كلها وعشر أمثالها، آخر واحد يدخل الجنة. اللهم إنا نسألك دخول الجنة مع سيدنا محمد. قال: فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. قال: فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ يا رب، هو بيعرف حاله، هو مو كتير يعني راكز. قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا. لما بيقولوا له حنبدل لك ياهو الحسنات بيقول له يا رب في ذنوب مو مسجله. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، رواه مسلم والترمذي في الشمائل واللفظ له. وهكذا أيها الإخوة، يذكر الشيخ مواقف في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعني يمازح أصحابه ويلاطف جلساءه، وكان يضحك مع الناس فيما يضحكون منه. كل هذا ليكون المسلم قريبا من الناس ويكون مرضيا عند الله عز وجل، إذ ينضبط بشرع الله تعالى في مزاحه وضحكه كما ينضبط في جده وعمله. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تجلى في العقول أنت مش